قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم حضرات السادة المشاهدين مشاهدي قناة الحافظ الفضائية أن يجعلنا جميعا من أهل رضوانه ومن أهل هدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده متفرد بالكبرياء سبحانه وبالجبروت وبالعظمة ولله ضر من قال عظيم لا تحيط به الظنون بقبضته التحرك والسكون تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت كن فيكون إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون وأشهد أن حبيبنا وحادي مسيرتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله نصلي ونسلم عليه كما أمر صاحب العز سبحانه وتعالى والكبرياء فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين ثم أما بعد أهلا بكم أيها المشاهدون الأفاضل مشاهدي قناة الحافظ الفضائية وهذه حلقة في برنامج الصراط المستقيم حيث ألتقي مع حضراتكم أيها المشاهدون الأكارم مع واقعة فريدة في السيرة النبوية المباركة هي واقعة أفرد لها القرآن آية واحدة في سورة الأحزاب وهذه الآية تحتاج منا إلى قراءة فاحصة وإلى استبيان مكين لمكنون هذه الآية وحتى نتفيأ ظلاله وحتى نتذوق معانيها إنها قصة المستسلمين لله قصة الراضين بقضاء الله وحكمه وأبطال هذا الموقف ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زيد بن حارثة هؤلاء هم الثلاثة الذين تتحدث عنهم الآية الآية من سورة الأحزاب التي يقول فيها الملك ذو الجلال والإكرام وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية هي محور حديثنا الليلة أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الرشيدة، سوف ترى في آية واحدة، سوف ترى فيها جلال الاستسلام لله، ثم ترى فيها مكافأة الاستسلام لله. فيها جلال الاستسلام لله وفيها مكافأة الاستسلام لله. ولقد حظيت السيدة زينب بنصيب الأسد مرتين، مرة في تحمل وطأة الموقف، ونالت نصيب الأسد في مكافأة هذا الموقف وجائزته. ثم يليها زيد بن حارثة، نال قسطا من المعاناة، ثم نال قسطا كبيرا من المكافأة والجائزة. أقل هؤلاء الثلاثة من حيث الجائزة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حظي باللوم والمعاتبة، بينما حظيت زينب بنصيب كبير في الجائزة، وحظي زيد بنصيب كبير من الجائزة، وآبى النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاب. ومع ذلك فإن الموتورين والمرجفين والواقعين في نبينا صلى الله عليه وسلم وليست لهم في العلم طاولة تحملهم، وليس لهم ناقة يمتططون صهوتها، وليس لهم جمل يعتلون سنامه. هؤلاء ينتهزون هذه الآية أو تلك المناسبة للطعن في خير خلق الله كلهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما آب من هذه الواقعة كما في الآية إلا باللوم، بينما حظيت زينب بنصيب الأسد في المكافأة، وحظي زيد بنصيب مقارب، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أدار الموقف حظي بالعتاب. تعالوا معنا حضرات السادة المشاهدين نتبين هذا الموقف بدقة، ونشرح ما قلنا، كيف حظيت زينب بجائزة كبرى عليها رضوان الله، كيف حظي زيد بجائزة كبرى عليه رضوان الله، ثم كيف آب النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاب وبالتأنيب وبالتوجيه والتأديب. القصة باختصار أن زينب بنت جحش، وهي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم من عائلته، وهي ابنة عمته كما يقال، أو على أقل تقدير هي من العائلة، قولا واحد من العائلة الهاشمية النبوية. وكانت هذه السيدة عليها رضوان الله وهي أم لنا، ودليل أمومتها لنا معاشر المؤمنين قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. السيدة زينب بنت جحش كانت على درجة هائلة من الحسن والرواء، كانت جميلة بانتسابها إلى هذا البيت الجميل، وهو البيت الذي تسلل منه أجمل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت زينب موصوفة بالحسن والبهاء والرواء، جميلة جدا رضي الله تعالى عنه، ولهذا كانت تنتظر وكانت أسرتها تنتظر رجلا يكافئها حسبا ونسبا، وكان متوقعا لها زوج من أشرف الأشراف ومن أنبل النبلاء ومن أعلى الناس درجة ومن أحسبهم حسبا ومن أنسبهم نسبا، وكانت المفاجأة التي عقدت لسانها وحجمت خيالها في فارس أحلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لمن؟ لزيد ابن حارثة. ووقت الخطبة كان يسمى زيد بن محمد، حيث أن النبي أو حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسخ التبني كان قد تبنى زيدا ونسبه إليه، وصار يعرف في قريش بزيد بن محمد، وكان هذا اللقب وكان هذا التبني مكافأة لزيد الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على والديه. الشاهد أيها الأحبة الأكارم أن السيدة زينب التي كانت تنتظر وكانت أسرتها أيضا تنتظر شابا حسيبا نسيبا يكافئ جمالها وحسبها ونسبها، هذه السيدة الفضلى يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لها إلى زيد بن محمد، إلى مولى، إلى رقيق محرر، إلى شاب شديد الأدمة، أي كان لونه يميل إلى السواد والسمار. كان الاختيار بالنسبة لها مفاجأة بكل المقاييس. قلنا إنها كانت من الجمال والحسب والنسب، إنها من عائلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المتوقع لها كان رجلا يكافئها يضارعها في الحسب والنسب والشرف. كانت المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها لمن؟ لزيد ابن حارثة أو لزيد ابن محمد كما كان يقال له إبان ذلك. وحاولت السيدة زينب أن تجد مناصا من هذه الخطبة، ولكنها فهمت أنه أمر سماوي، وأيقنت أنه تكليف من قبل الله جل جلاله، ومن هنا رضخت لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر ربها وقبلت زوجا. لا نتكلم عن فضله، فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لا نتكلم عن فضله، وإنما لم يكن الرجل المناسب لزينب بنت جحش. قبلت هذا الزواج حين علمت أنه أمر الله وتكليف الملك، قبلت هذا الزواج. إذا كانت السيدة زينب بنت جحش قد قبلت هذا الزواج لأنه أمر الله الذي أمر به تمهيدا لحكمة سوف تبينها الآية التي هي محور حديثنا الليلة، إذا كانت قد أرمت نفسها على قبول هذا الأمر، إلا أن هذا لم يمنع أنها من جهة قلبها لم تكن تشعر بالرضا أو لم تكن تشعر بالسكينة التي تؤهلها لحياة زوجية مستقرة. ومن ثم فقد حدث بين الزوجين على مدار وقت زواجهما حدث نفور، حدث شقاق، وكان زيد يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا أن السيدة زينب لا تعطيه كل ما يريد الزوج من زوجته. لقد كان حالها يقول: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني ربي فيما لا أملك. أعطت لزوجها حقوقه الشرعية الظاهرة، أما أنها تحبه أو أنها تقتنع به فهذا الأمر كان يدور في خاطرها ما يخالفه. ومن ثم حضرات الإخوة المشاهدين، فإن السيدة زينب لم تكن تعطيه كل ما يريد الزوج من زوجته، وكان الشقاق وكان النفور أحيانا يسود العلاقة بينهما. في هذا التوقيت أخي المشاهد، في هذا التوقيت كان الملك سبحانه قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على مآل هذه الزيجة، وأطلعه رب العزة أنه سيؤول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج السيدة زينب بعد طلاق محتوم سوف يكون بين زينب وزيد، ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم حكمة الله وأمره بالطبع بكل الرضا والتسليم. ولكن شيئا كان يجول بخاطره، ماذا حين يطلق زيد زينبا، وماذا يقول المنافقون والمرجفون في المدينة إذا تزوج النبي بعد ذلك بطليقة متبناه؟ فكان هذا الأمر يجول في خاطره ويقيم له شأنا، وهنا كان عتاب الملك له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم على تصور لما سوف يؤول إليه أمر هذين الزوجين المختلفين، كانت هناك حكم عالية بينتها الآية وسوف نطلع عليها بإذن الله في غضون هذا الحديث. كان زيد حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زينب، كان كما قالت الآية، كان الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله، لأن زيدا أراد أن يطلقها. ولكن كما قلنا إن هناك حكمة كبرى من هذا الزواج، يتعين أن تمضي الحكمة إلى نصابها، وعلى الجميع أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم وما أيسر أن يطلقه، إلا أنه كان يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. وهكذا أيها المشاهد الكريم، كانت هذه الزيجة مكتوبا لها ألا تتم، وإنما أراد الله تعالى أن يقنن وأن يشرع وأن يهدم التبني هذه الظاهرة التي أراد الإسلام أن يقضي عليها لأنها تؤدي إلى اختلاط الأرحام والأنساب وتميع الحلال والحرام، ومن هنا كانت الشريعة تقصد إلى إبطال ظاهرة التبني. ولما كانت ظاهرة التبني في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام ظاهرة متأصلة متجذرة، فكان يتعين أن يقوم بهدمها كبير القوم وفي أسرة كبير القوم، وأعني بكبير القوم نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كما قلت لك أخي المشاهد، كان الله تعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون زوجا لزينب، وهذا الأمر جال بخاطره وأهمه، ولا أريد أن أقول إنه حزبه وكربه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نستكمل بعد تلقي هذا الاتصال من السيدة أم عبد الله من أصوان. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضل يا أختي.
أنا لما جوزي توفى عندي ذهب حوالي ست غوايش.
أيوة.
فقلعتهم دلوقتي، فعايزة أدغي يعني عليهم زكاة ولا لا؟ سيلهم للحج.
شوفي إذا كان يبلغ قيمة الذهب ده حوالي 12,000 جنيه، إذا ساوى هذا القدر يبقى هتطلعي 2.5% من قيمة المبلغ ده، يعني إذا كانوا 6 غوايش يعدوا 84 جراما من الذهب أو حوالي 12,000 جنيه تقريبا، تطلعي عليه زكاة. أقل من كده فلا يبلغ نصاب الزكاة يا أم عبد الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعود أيها الإخوة الأفاضل إلى زيد وإلى زينب. كان يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. نريد الآن أن نسترسل مع هذه الواقعة في الوقت المحدد المرتسم في قضاء الله وقدره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الزوجين وأن يسمح بالطلاق، ذاك أنه كان يمتنع سابقا عن إيقاع الطلاق برغم وجود أسبابه، وكانت أسبابه هي وقوع النفرة بين الزوجين، عدم الانسجام بينهما، كثرة الشقاق والشجار بين الزوجين الصالحين رضي الله تعالى عنهما، كانت كل تلك الأسباب كفيلة بقبول إيقاع الطلاق سابقا، إلا أن الله تعالى كانت له مقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء لا بد أن يأخذ مجراه، لا بد أن يستنفد وقته. فلما أن ترسخ في الناس أن زينب هي زوج زيد، وهذه الحقيقة أصبحت قائمة ومعترفا بها، وقضى الزوجان وقتا في حكمة الله، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الطلاق بين الزوجين، وطلقت زينب أخيرا من زيد وقضت عدتها. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش، وكان السبب في ذلك أخي المشاهد حكما ذكرت الآية منها حكمة، والواقع أيضا يعطينا حكمة أخرى. أما الحكمة التي ذكرتها الآية فهي واضحة في قول الملك سبحانه: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. كانت ظاهرة التبني تقتضي أن المتبنى إذا طلق زوجته فإن والد المتبنى لا يتزوج زوجته، كما أن الأب لا يتزوج طليقة ابنه. لكن الله تعالى أراد أن يهدر التبني وأحكامه جملة وتفصيلا، وما كان لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر هذه الظاهرة، لابد أن يكون فاعلها هو المشرع أو هو القائم على تنفيذ الشريعة، حتى يصبح سلوكه شريعة مرعية وعليها يسير الناس كلهم. إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب لهدم قواعد التبني التي أراد الإسلام أن يكفها عن حياة المسلمين لآثارها الخطيرة في الأرحام والأنساب. تزوج كما قالت الآية، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم طليقة متبنى. ونستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا، أهلا بك.
ما لحضرتك حاجة؟
تفضلي.
بل كنت انا زعلانه زعل جامد.
ايوه.
وظلمت فعلا.
وظلمتي.
فالمهم اللي انا بنتي ضايقتني، رحت حلفها بالله، قلت لها بالله العلي القدير، هي كل سنه ونقطه امتحان، لما تخلص الامتحانات لعطيك علقه مسببه لك عاهه، ولا مكفره عن يميني.
ايوه يا ماما.
ولا مكفره عن يمين بتاعي، ولا صايمه. وبعد كده نهديت ندمت.
ايوه يا تمرضت.
عارفه اعمل ايه؟
ما فيش حاجة اختمر بك، تحللي من هذا اليمين. نعم. طيب يا ست مرفت من بورسعيد، تحللي من هذا اليمين يا اخت مرفت، لان من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. باختصار شديد، اطعمي 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. يعني الأخت العزيزة السائلة الكريمة طبعا لا ينبغي أن تنفذ وعيدها ولا أن تضرب ابنتها حتى تحدث لها عاهة وتتحلل من هذا العهد المرفوض وهذا الوعيد البغيض، تتحلل بإطعام 10 مساكين من فقراء المسلمين وأحبذ أن تخرج الفدية أو الكفارة طعاما لا مالا. تحضر كده يعني صينية محترمة كده، أو تكيس بعض المواد الغذائية وترسلها إلى الفقراء حولها، وبهذا تتحلل من يمينها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي ذريتها. أعود بك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، أعود بحضراتكم إلى هذه الواقعة التي تحدثنا عنها آية الأحزاب التي تقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قلنا أراد الإسلام أن يهدر التبني وأحكامه ونظمه، إذا كان والد المتبنى لا يتزوج طليقة متبناه فإن الإسلام يهدر هذه القاعدة ولا يقرها ولا يمضيها، ومن أجل هذا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قبل نسخ التبني يتبنى زيدا، يتزوج طليقة زيد لإفساد الحكم الأول. ومن هنا ذكرت الآية حكمة هذا الزواج: زوجناكها ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. فقد كان زيد دعيا في انتسابه ابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أراد الإسلام أن يهدم هذا النظام بزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فسد نظام التبني كما كان يعرفه العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، حتى جاء قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وحتى جاء قوله تعالى. وكل هذه الآيات في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هناك حكمة أخرى أخي المشاهد وأختي المشاهدة، تعلمون أن الإسلام لا يعترف بالفوارق الطبقية بين المسلمين. الإسلام جعل التقوى مسبار التمايز والتفاضل بين المؤمنين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه تعاليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة زينب كما قدمنا وكما تعرفون من العائلة النبوية من بني هاشم، من أنسب نسباء قريش ومن أحسب حسباء قريش، وكانت سيدة موفورة الجمال، وكان المظنون لها زوجا من الطراز الأول من نفس الطبقة. الإسلام أراد أن يبين عمليا أنه لا يقر تلك الفوارق الطبقية بين الأشراف والأحساب ومن دونهم، ومن ثم وقع هذا الزواج. ثم الشرع أن الزواج يقع وصحيح، فإذا لم يحدث الانسجام، إذا لم يتحقق الانسجام والتفاهم بين الزوجين، فالشريعة جعلت مخرجا وهو الطلاق. ولكن من حيث الجواز لا يوجد منع في الشريعة أن يتزوج رجل من طبقة امرأة من طبقة غنية أو فقيرة أو العكس، فإذا وقع الانسجام بينهما فالحمد لله وبها ونعمة، وإذا لم يتحقق الانسجام فالطلاق طريق شرعي لانفصام عرى تلك العلاقة الزوجية. أريدك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، أريدكما أن تكونا معي نقرأ الآية لنتبين أن هؤلاء المرجفين والموتورين الذين بثوا سمومهم في بعض الصحف الصفراء طعنا في رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، لقد بثوا سمومهم ونفثوا عن أحقادهم صوب هذا النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، ووقع غمز ولمز في هذه القضية. والظاهر الذي أرادوا أن يوهموا به أنفسهم ومن يصدقهم، وهو ظاهر خبيث يدل على قلوب مريضة، أن وحاش له صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بينهما ليحظى بهذه الزوجة، وهذا الكلام ذكره يمرض القلب. والحقيقة حين تقرأ الآية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الواقعة بنصيب يدخل في عداد التأنيب ويدخل في عداد المعاتبة، ليس لأنه تزوج السيدة زينب، فإن الآية واضحة زوجناكها والفعل منسوب إلى الله تعالى، وإنما كان العتاب أنه حمل هم الناس وخاف صلى الله عليه وسلم من رد الفعل عند هؤلاء المرضى. معنا السيدة أم أحمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا أم أحمد.
عليكم السلام، زي حضرتك فضيلة الشيخ؟
أهلا بك يا أم أحمد.
أنا عندي يعني سؤال محير وتعبني نفسيا، يعني حابة أخذ من حضرتك كده الرأي.
تحت أمرك، تفضلي.
أنا عندي ابني عنده 26 سنة، عندي ولدين، ابني عنده 26 سنة.
نعم.
فكان محترم جدا، متعلم تعليم عالي، كان في جامعة برا القاهرة، كنت بسافر أوديه وأجيبه، وكان ملتزم جدا معايا، بيصلي معايا، بيقيم الليل معايا، دايما ماسك المصحف بيقرأ.
نعم.
محترم، خجول، بيأدي كل حاجة اللي أنا عايزاها ولأصحابي، لأهلي، ودود، بيزور أهلي حتى من غيري وأهله. فجأة اتقلب حاله مرة واحدة، مجرد انه قابل بنت في الشارع في اشارة مرور عكسته، اخد تليفونه، لقيتها تاني يوم تالت يوم كل يوم تكلمه تبعت له رسائل مشينة وحشة جدا، جوابات. اتفاجئت ان ابني اتغير خالص، بياخدها يعني بتخرج معاه بالليل كل يوم الساعة 11 و12، فوجئت ان اهلها عارفين، مامتها عارفة وابوها عارف، وليه اخين ولدين. يعني معرفش الا العائلات اللي هي ترضى بكده. انا قلت له لا، اوعى، ده مش ديننا، دي مش اخلاقياتنا، انت مش كده، ازاي تعمل كده؟ فقال لي لا، دي واحده عاديه، ماما دي اكبر مني بثلاث اربع سنين ولا يمكن فيش حاجه خالص، بس هي بتكلمني بتسالني طب بتخرج معاها ليه، ما هي مامتها عارفه. طب مامتها عارفه انت تبقى لها ايه؟ ده انت عرفتها من الشارع من اشاره مرور. وطريقة وحشة جدا والله يا فضيلة الشيخ. بيقول لي اني لقى واحد بياخد نمرتها وبعدين بصيت له هو راحت مدياله نمرتها يعني بطريقة وحشة. انا شفتها وشفت لبسها انا صاكت البنطلونات اللي بيلبسوها والحاجات ديت فانا صاكت. فجأة لقيت ابني اتغير خالص ليه النهار مع البنت الام متدخلة في الموضوع. انا ابني جايباله شقة وهو محترم بيحضر الماجستير وكويس وقدوة لأخوه الصغير وأنا باباهم يعني مش متواجد وأنا 26 سنة أم وأب لدرجة بقول لحضرتك الجامعات وبرا القاهرة كنت بسافر 3 ساعات أوديه واستنى ما يخلص المحاضرات وأجيبه لأن كمان 16 سنة والجامعة في بورسعيد واقفة جنبه من أول ما كان في الحضانة مش مخليه محتاج حاجة وهو لأن هو ولد طيب ومحترم جدا وبيقبل إيديا وما فيش اي حاجه. فجاه اتغير واقف قصادي دي بيقول لي انت مالك عايزه مني ايه دي مش كويسه. يقول لي انت مالك حتى لو هي رقاصه حتى لو هي انا عجباني. البنت على طول على طول على طول الرسائل على طول الجوابات وجوابات فيها كلام انا فوجئت بالجوابات في محفظته. وفي الاخر لما لقاني معترضه ومش موافقه هي باباها قاعد في السعوديه قالت له سيبك منها ما الناس جاوا بيها تعالى سافر عن سافر السعوديه واكسب واشتغل واعمل لنفسك سيب لها شقتها وسيب لها عربيتها جايبه لها عربيه اخر موديل 2010 قبل ما يسافر وسافر وما تسالش فيها ونعتمد على نفسنا وانا بحبك وانت حبيبي 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 في جوابات كلمات تقطع القلب. راح فجاه قلت له يا ابني حبيبي رحت دار الافتاء قال لي لا في دار الافتاء قالوا لي خلاص امك مش موافقه لكن طالما دي مستقبلك ومصلحتك سافر. قال دار الافتاء تقول لك سافر امك مش موافقه المهم جه عليا وسافر. بعد ما سافر فوجئت انه قابل اهلها وعايز اتجوزها. قلت له غلط كده يبقى بتعقني. يقول لي ما بعقيش كل الشيوخ وكل الفقهاء ودار الافتاء بتقول لي ان انا ما بعقيش بتعقني يا ابني انا 26 سنه رايحه جايه بيك ده انا صرفت مالي الخاص عليك ده انا كنت بس هلبس مجوهراتي وادفع الدروس بتاعه الجامعات حضرتك عارف الجامعات ده انا دافع فلوس الماجستير ده انا واقفه جنبك ده اللي انت عايزه ما تعقنيش يا ابني ده انت ابني الكبير ده انت يقول لي لا انا عايز اعرف هو بيعقني ومصمم ان هو يتجوزها وخليت كل العيله كلمته. تتخيل حضرتك ان بقى يرد على العيله رد وحش وايوه اللي كان بيتكسف وكان لما حد يكلمه كلمه يوطي في الارض فجاه بقى يبجح فينا ويعمل وبرضه نفس الحكايه هي وسابني وسافر وقطعني. فتخيل حضرتك مقطعني بقى له شهر ما بيكلمنيش ويقول لي انا كده ما بعطيش ويقول لي الناس قولوا لها لو خلت حد يكلمني انا مش هكلمها ولا ارد عليها ولا تعرف عني حاجه انا خلاص هي دي حياتي هي دي كل حياتي ودنيتي واهلها اهلي انا مش عايزها ترضى بمزاجها بمزاجها مش بمزاجها تجوزها اللي هي عايزه تعمله كل ده. هل في حاجه كده في الدنيا؟ نفسي اعرف هو بيعقني ولا انا اللي ابقى مفتريه. نفسي اعرف هل الواحد ممكن يتجوز واحده من الشارع بتسهر وبتخرج وبتلبس وبتعمل ودي كتبانه كلام في الجوابات مش قادره اقول لحضرتك بيروح بها الفنادق كل يوم والتاني. فين الاهل اللي يوافقوا وفين الاهل اهلها اللي يوافقوا ان هم يجوزوا بنتهم لولد اهله مش موافقين؟ فين دول؟ يعني في حد كده في الدنيا كده هو بيعقني ولا بيعقنيش؟ بالله عليك لا تقولي هل انا استحق منه كده بعد ما وقفت جنبه هو عنده من ساعه ما اتولد لغايه ما بقى عنده 26 سنه بودي الحضانه واجيب من الحضانه بودي المدرسه ماسكه الكتاب بتاع الدين في ايدي اقرا احفظه عشان عنده امتحان دين. راح هو مسافره بيه الجامعه قاعده نايم جنبي على الكرسي صغير 16 سنه وانا قاعده مليه واقول له ايه هي الاسئله والبتاع في نفسه الامتحان اوديه درس يكون درسه في اسماعيليه اطلع من الجامعه من السويس على اسماعيليه اوديه الدرس واجي والاذان بيبدا عليا بتاع رمضان. هل استحق منه كده؟ بالله عليك لا تقول لي بالامانه انا اللي بعوقه زي ما بيقول. وبعدين يقولوا له ارضي امك يقولوا امي ما ترضينيش ليه وامي ما ترضينيش ليه واقف قصادي هل هو بيعقني ولا بيعقني؟ مش هل استحق منه كده؟ لو استحق منه كده خلاص ده قدري انا مش محتاجه منه حاجه ولا فلوس ولا حاجه ده انا بديله لغايه كنت دلوقتي لكن محتاجه حنان ابني عليا. انا ضحيت بعمري وانا عندي 23 سنه وانا واقفه معاهم لغايه دلوقتي انا مخلفاه وانا عندي 19 سنه هل استحق منه كده؟ هل استحق هو ده هو ده القدر هو ده الجميل هو بيقول هي اللي ترضيني انا اللي ارضيه يرضى يرضي ربنا ينفع؟ مش المفروض اما انا اقول له لا دي وحشه دي مش كويسه وما بفرضش عليك هتخد اي واحده من
والده فين يا ام احمد؟ والده فين؟
ربنا يكرمك تريح قلبي.
حاضر والده فين؟
والده مش موجود
يعني مسافر يعني؟
مش مو... لا مش مسافر لكن هو مجرد والده مجرد ان هو بيجي البيت لقندة هو الحقيقة والده انا مكسوفة اقول لحضرتك على الهوى والده ملوش علاقة بالستات لكن انا عشت وامي قالت لي ما عندناش طلاق وعيش عشان خاطر الولدين
والده بس مجرد جواز على الورق وخلاص ما فيش علاقة بينه وبينه. وحاولت كتير ورحت الدكاترة عشان اصلح حال والده كمان في عايز اللي انا فيه, فقالوا لي ده لازم يتعالج نفسين ولازم ولازم. فرضيت وارتضيت وانا عندي 23 سنة او 22 سنة بعد ما خلفت العيال وخلاص, وقلت عايش عشان الولدين هم, وحطيت كل انا اللي فيهم, كل حياتي في الولدين, كل حياتي خلاص.
ماشي يا ام احمد.
شو هم انا مش عايزة حاجة, لان انا طلعت لقيت امي مربيانا كده.
جزاك الله خير.
طيب قلبي لاني قلبي مكهور, بدأت انا قلبي غضبان علي اول ومش مسامحاه وبحزن عليه, ونفسي ربنا يقرصه قرصه يفوقه يعرفه حق امه وفضل امه, ومعقوله يفضل ناس من الشارع عليا؟ هو ده الجزاء اللي بيرده لي؟ هو ده رد الجميل؟ انا مش عايزه منه رد جميل, بس ليه بيعطي؟ ليه بيقف قدامي؟ ليه بيفضل ناس عليا؟ ليه بيقول ان هم دول اهلي ودول ناسي وكان انا ما عملتش حاجه خالص؟ دي عربيته مركونه تحت في الجراج, ودي ال 2010 جابها له ب 100,000 جنيه قبل ما يمشي عشان ارضيه, عشان ما يعملش كده. ليه كده؟ يقول لي لا عايز عربيتك ولا عايز شقتك ولا عايز, جايبه له شقه فخمه وعامله له كل حاجه في الدنيا, اسهل منه كده؟ اسهل يقول للناس ليه هي ما ترضينيش؟ ليه هي ما تعمليش اللي انا عايزه؟ طب ما انا عملت لك طول حياتي في ايه؟ وليه ناس من الشارع وليه ناس ما نعرف؟ ودي هتبقى ام ولادك ومبنطلون لازق, دي مبنطلون استريتش وبتسهر معاك في الكازينوهات وفي الملاهي وامها عارفه وابوها عارف. ليه كده؟ ليه كده؟ انا استاهل؟ قول لي انا استاهل منه كده ولا لا؟ وقول لي كده بيعقني ولا بيعقني؟ مش بالامان عليك, ريح قلبي.
حاضر, هجاوبك يا ام احمد. حاضر. وصلت شكايتك واستوعبنا القصه كامله, وهذا الذي عليه ابنك شيء من الفتنة, بل كثير من الضلال والفتنة. والواجب برغم الحسرة التي تستبين من صوتك وبرغم الحرقة التي في قلبك, يتعين أن نقف معه حتى ننتشله من هذه الفتنة. فبارك الله فيك, أكملي رسالتك مع ابنك. هو في حالة فتنة, هو في حالة خمر شهوة. فغدا إن شاء الله غدا يفيق. مع صبرك وحلمك وتحملك غدا يفيق بإذن الله تعالى. أخشى أن تتركيه في هذه الفتنة فيصل إلى نهايتها السوداء. علينا أن نتكاتف لإخراج هذا الشاب من هذه الفتنة العمياء, وأدعوك إلى الصبر وإلى التحمل وإلى مواصلة الجهد حتى يرجع ابنك إلى الصراط المستقيم وإلى خجله القديم وإلى استقامته القديمة, وأن يرجع عن هذه الفتنة بإذن الله تعالى. وبالمناسبة نوجه نداء إلى أولياء الأمور, إلى الآباء وإلى الأمهات الفضليات, أن ينظروا في أحوال أولادهم. هذه الفتاة التي رمت شباك مكرها حول هذا الشاب, والتي تخرج بملابس فاضحة ليس فيها تقوى الله ولا فيها هدي الإسلام, علينا أن ننظر في ملابس بناتنا وأخواتنا وذوات أرحامنا. علينا جميعا أن نتكاتف لوأد الفتنة في المجتمع المسلم, وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا الآن أن نتوجه بالدعاء إلى الملك القدوس أن يرد ابن السائلة إلى الهدى وإلى التقى, وأن يعتزل تلك الفتنة التي لن تصل به إلا إلى غضب الله والوالدين. وإذا غضب الله وإذا غضب الوالدان فالحياة سواد لا يطاق. نسأل الله الهداية. أيها المشاهد الكريم, أيتها المشاهدة الكريمة, هناك اتصال؟ الأستاذ أشرف من الغربية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ أشرف.
إزيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كان ليا بس استفسار كده ولو سمعت من فضيلتك.
تفضل يا أستاذ أشرف.
أنا راجل متزوج وعندي ولدين وشغال في وشغال حاليا في وظيفة حكومية. تمام. ربنا أكرمني من الوظيفة ديت اللي أنا أسافر مثلا منها، وسافرت وربنا أكرمني، وبعد ما جيت كملت، كان بيتي لسه كده لسه مخلصش، كملت بيتي تمام، وفجأة حاجة كده سدت نفسي من يمة الشغل لدرجة اللي أنا في الوضع الحالي دوت قدمت استقالتي.
نعم.
وأنا بعد ما قدم استقالتي يعني مش عارف، كنت أنا بشتغل في صنعة قبل ما أدخل الوظيفة اللي أنا فيها ديت، وحاليا أنا في الوظيفة دي بقالها 10 أيام. فأنا عاوز أخرج واتبع الصنعة اللي أنا كنت شغال فيها ديت تمام. ومش عارف، خايف أسيب شغل دلوقتي تمام، ومش عارف الظروف بره هتساعدني على الحياة ولا لأ، وأنا في ورايا طفلين وفاتح بيت.
نعم.
واليمة التانية اللي أنا في الشغلانة ديت أنا ما عنديش ليها قابلية خالص ليها.
نعم.
أنا الظروف اللي حوالين مني أو الناس اللي هم حوالين مني بيقول لي لأ ديت نظرة حسد أو حاجة زي كده.
نعم.
فأنا عاوز أعمل خطوة زي ديت وخايف.
نعم.
الظروف بره تلطش معايا. أيه. وحيران.
نعم.
يعني حتى لو أنا خدت خطوة وقلت خلاص أنا قدمت استقالتي وخلاص وأنا مش هفكر في الموضوع ده تاني وخلاص وخدت قرار أبقى مستريح، إنما برضك أنا خايف.
نعم.
وبرضك ارجع انا اقول انا هكمل وهتني في الشغلانه اللي انا فيها تمام، برضك نفس قله القابليه للشغل، برضك نفس القصه عندي.
نعم.
مش عارف، متحير ما بين الامرين.
نعم.
وصليت كم صلاه استخاره برضك ولجأت لربنا وقرات في كتاب الله تمام، وبرضك نفس الصدمه من نعمه الشغل هي.
نعم.
ومش عارف اعمل ايه.
نعم.
حيران بصراحه.
نعم.
اعمل ايه فضلتك؟
حاضر، استمع إلينا إن شاء الله. هي الحقيقة صلاة الاستخارة هي هداية كل حيران. وإذا كان الأخ السائل الأستاذ أشرف بارك الله فيه ما زال حائرا، فأنا أدعوه إلى إعادة صلاة الاستخارة بقلب أكثر صفاء. الحل في الاستخارة، وحتى تؤدي الاستخارة ثمارها وهدفها، وحتى تكون نتيجتها قريبة وصادقة وناصحة، على السائل الكريم أن يصفي قلبه تماما من كل الشواغل والهموم، وأن يصلي الاستخارة مرارا وتكرارا، لأن المستخير المشغول بالدنيا الذي لم يملأ القرآن قلبه بيقين لا يستطيع أن يهتدي بسهولة. فالأستاذ أشرف في كل مسألة حيرة لابد من العودة إلى الله. إذا عدت إلى الله ولم تجد علاجا لهذه الحيرة فلا بد أن ترجع أيضا إلى الله ثانية، ولكن بعزم، ولكن بصفاء قلب، ولكن بانتباه وبتركيز وصفاء للقرآن والاستخارة. لا بد من الإلحاح على الله، لا بد من الانطراح عند باب الله، والإلحاح والذل والتذلل وكثرة السؤال وكثرة الدعاء حتى يستجيب الله وحتى يريك وجه الصواب فيما تريد. وأسأل الله أن يهديك إلى ما فيه نفعك وصلاحك ورفعتك. أيها المشاهد الحبيب، أيتها المشاهدة الكريمة، فاز زيد حين تحمل هذا الزواج راضيا بقضاء الله ورسوله، فاز بشرف منيف في آية الأحزاب
حيث حظي زيد بشرف ذكر اسمه في الآية. معنا اتصال من الأردن الشقيق. السلام عليكم.
عليكم.
مرحبا يا أهل الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا بحلم أحلام غريبة.
نعم.
وبخاف من الناي.
مين أنت؟
إسماعيل.
إسماعيل، أهلا يا إسماعيل. إسماعيل لو سمحت يا ابني خفض التلفاز شوية. إسماعيل، طيب إذا كان إسماعيل يسمعنا وفهمنا من السؤال أنه يرى أحلاما مخيفة ويخاف من الظلام فأدعوه، ويبدو أنه صبي بحسب ما أحسسنا من صوته، أدعوه، أدعو إسماعيل إلى كثرة تلاوة القرآن بإشراف والديه الكريمين أو بإشراف شيخ المسجد المجاور للبيت، وأدعوه إلى حفظ ما استطاع ولو أن يبدأ بجزء عمة أو بجزء تبارك، ففي هذه السن الحفظ يترسخ، وبمقدار ما يحفظ إسماعيل بمقدار ما تنطرد عنه هذه الكوابيس والأحلام المخيفة. إسماعيل يا ابني توجه إلى أقرب مسجد من بيتك واجلس عند شيخك عند شيخ المسجد واطلب منه أن تحفظ القرآن وأن يشرف على حفظك لكتاب الله، وإن شاء الله يكون حفظك سببا في سعادتك صغيرا وسببا في فلاحك كبيرا. ونسأل الله الهداية لشباب الإسلام وصبيانه ورجاله. زينب بنت جحش فازت بأنها حظيت بشرف ذكرها في القرآن، أمسك عليك زوجك، وفازت بشرف أن الله صار وليها في هذا الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الملك زوجناكها، ينسب الفعل إلى نفسه تعالى. وفازت بالطبع بشرف أمومة المؤمنين، أمومة المؤمنين صارت أما لنا وصارت زوجا لخير خلق الله كلهم. وحظي زيد، حظي زيد بشرف ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا. والحقيقة أخي وأختي هذا شرف عظيم، طيب جاءنا سؤال للإخوة في الكنترول أبلغوني إياه، سائل يقول إنه يعاني من الزغطة وعرض على أطباء كثيرين لم يجدوا لها حلا ونصحوه أن يلجأ إلى المشايخ كما جاء في السؤال. ونصيحة المشايخ أن الأخ العزيز يقرأ القرآن ويقرأ عليه أحد الصالحين، فإن شاء الله القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان أهل الطب كما جاء في السؤال لم يجدوا حلا لهذه الظاهرة، فعسى لهذا الأخ الكريم أن يجد الحل في القرآن، شريطة أن يكون هو من أهل القرآن ومن أهل الإحسان ومن أهل السنة.
أيها المشاهد الحبيب، فيما يبدو وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة، لا أجدني ولا يسعني في نهايتها إلا أن أتقدم شاكرا لزملائي في غرفة التحكم وقاعة التصوير في قناة الحافظ، والشكر موصول إلى حضراتكم لحسن المتابعة والمداخلة، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في مقام آخر قريب بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.